أحمده تعالى أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، فوجئت أن أحد الإخوة كان يعد أسبوعا علميا أو أسبوع كما يسمونه أسبوع ثقافي، وجئت أنه اتصل ليغير الموعد إلى ما بعد 16/7، فتساءلت عن السبب فقال حتى تنتهي مباريات كأس العالم. فقلت وما علاقة المحاضرات والأسبوع والدين بكأس العالم؟ فقال لن يحضر الإخوة لأنهم يتابعون المباريات. قلت وهل الإخوة يشاهدون مباريات الكرة؟ فقال طبعا 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 خالص. في الحقيقة أنني ما زلت لا أصدق هذا الخبر إلا إذا أكدتموه وعرفته من الثقات منكم. هل الإخوة يشاهدون مباريات الكرة؟ فهم يهتمون بمباريات كأس إفريقيا وكأس مصر وكأس العالم والدوري والأهلي والزمالك؟ هل هذه حقيقة أيها الإخوة؟ جاوبوني. لا طب الحمد لله، لا 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 خلاص، ما فيش حد يعمل كده، أنا مصدقك. لكن إن قلنا أن هذا واقع في البعض وليس العام الأغلب، هل ينكر أحد أن بعض ذوي اللحى ما زالت اهتماماتهم تدور في مباريات الكرة، وأن بعضهم للأسف الشديد عاد مرة أخرى بعد أن تخلص من التلفزيون اشترى تلفزيون مرة أخرى في بيته، وأن البعض للأسف الشديد مرة أخرى بعد أن كان ينكر وجود التلفزيون في البيوت عاد للأسف ليبرر وجوده، وأيضا عاد البعض يشك في وجوب إعفاء اللحية، وبعضهم عاد مرة أخرى يتردد في وجوب النقاب، والبعض الثالث عاد مرة أخرى أو الرابع والعاشر والعشرين ابتلي الكثير بمرض وسوسة سواء في العبادات والوضوء وغير ذلك، والبعض ابتلي بالوسوسة في العقائد، والبعض ابتلي بالمس مس الجن، والبعض ابتلي وابتلي وابتلي وابتلي. نتوقف لنتساءل، هذه أمة تنصر؟ إذا كان الخلاصة فيها، الصفوة منها، الخيار فيها هذا حالهم، فكيف يكون حال العوام الجهال منهم؟ إذا تأملنا أحوال الملتزمين فإننا إخوتاه نحتاج إلى وقفة لتجديد الصحوة. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. إخوتاه، إنها ليست كلمات لإنسان غائب عنا، هو الآن أمام التلفاز أو أنه حتى نائم فاتته صلاة المغرب وإن كانت لحية وقميص قصير، إنها ليست كلمات موجهة لعاص منا ومذنب، إن الكلمات موجهة لكل منا بشخصه وبذاته، فمقلب القلوب سبحانه يغير ولا يتغير. نسأل الله الثبات على الإيمان، نعم إن الكلام موجه إلى كل منا لنتوقف وقفة مع أنفسنا ليدرك كل منا نفسه قبل أن يأتي عليه الدور في الفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، إن الوقفة لتساؤل أولا ما السبب، وثانيا ما المخرج، والبحث عن الأسباب بحث واقعي. لماذا صار هؤلاء الإخوة الثقات الأفزاز، الرجال العابدون طلبة العلم، لماذا صاروا هذا الغساء؟ إنه واقع مرير يشهد به الجميع. إنني حين تساءلت هل هناك أخ إخوة يتفرجون على مباريات الكرة ويتابعونها، قلت لا 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 لا، الواقع نعم نعم نعم، لا تكذب. إننا وإن حاولنا أن نستر أنفسنا فلا ننشر غسيلنا القذر، ولا نشهر بأنفسنا عند الناس، ولا نشمت بنا الأعداء، فلا ينبغي أن يحملنا الكذب، أن نصدق الكذب. نحن وإن استترنا اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، فإننا لا ننكر أن من بعض أصحاب اللحى نصابين أكلت أموال لبعض الناس يخلفون الميعاد ولا يوفون. هناك كمثل هذا موجود وهذا لا يعيد. فمجتمع الإخوة مجتمع من المجتمعات فيه الصالح والطالح، ليس مطلوبا من الإخوة أن يكونوا ملائكة، أن يكونوا أنبياء، أن يكونوا معصومين، فليس شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين، بل ذكر الله لهم الزلة الكبيرة والصغيرة، فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا. ليس من العيب أن نخطئ، ولكن من العيب أن نتغاضى عن الخطأ وألا نعالج الأخطاء. ليس من العيب أن نبرر الخطأ وأن نستره ونحن نعلم أنه خطأ ونتركه بلا علاج، لا. انظر كيف عالج الله هذه القضية بمنتهى الصرامة حين تنازع أفراد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفراد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قضية الأنفال، تنزل السورة بهذه القوة والحسم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الخطاب من للمجتمع ككل، إنها ليست كما تقرأ سبب النزول، لم يكن الأمر قضية تحدث فيها كل الصحابة، إنها فردين أو ثلاثة كما يقول أهل التفسير، ثلاثة أفراد تكلموا في قضية الأنفال، فينزل الله هذا الأمر الحاسم لجميع الصحابة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن القضية تحتاج في عصرنا مثل هذا، إننا دائما حين نقارن بين التزام التسعينات والتزام الثمانينات نقول أن التزام الثمانينات أفضل بمراحل، وإذا قارنا بين التزام الثمانينات وأواخر السبعينات فنقول أن هذا كان أيضا أفضل. لا شك أن اليوم هنا فيه أن اليوم خير، ولكن خير فيه دخن. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. ليس من سبيل للتصحيح والعلاج إلا أن نضع أيدينا على الأسباب ثم نبدأ في مباشرة العلاج مستعينين بالملك الوهاب. لابد الله عز وجل حين أخطأ شخص واحد، والقضية في قضية ابن أبيق حين سرق درعا وخباها ثم ألقاها في دار يهودي، تنزل عشر آيات حاسمة لتفضح المسلم وتبرئ اليهودي. إنه شرع ودين. إن القضية ليست أن هذا صاحب لحية فإذا أخطأ يسر ويسكت، لا، وإنما أن يحاسب ويعالج وأن يصحح، وإن كان هذا في مواجهة يهودي كافحا. نعم، حتى أنزل الله هذا القول الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، والكلام أيضا على وجه العموم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ إننا بحاجة إخوتا في تصحيح الأوضاع وتصحيح المسار وتثبيت الأقدام على صراط الله المستقيم أن نعود بقوة لنقول أين الخلل وأين الخطأ وما السبب ومن السبب وكيف السبيل إلى العلاج وهل إلى خروج من هذا من سبيل. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. لا شك إخوتا أن السبب الأول والأهم في هذه القضية ضعف البداية أو البداية غير الممنهجة وعدم التقدم في الإيمانيات. سبب رئيس وخطير. أخي في الله، والكلام كما ذكرت ينبغي كل أخ أن يحمل هذا الكلام موجها إلى ذاته، فأنا أكلمك أنت بحيرك، هل تذكر متى التزمت وكيف التزمت؟ هل تذكر؟ ارجع بخاطرك الآن لحظات لتتذكر السبب في التزامك. فاكر أول يوم قررت فيه أن تحفي رحلتك؟ تذكر أول يوم قررت فيه أن تصلي؟ أول يوم قررت فيه أن تقلع عن المعاصي، التدخين أو 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 إلى آخره؟ فاكر ما السبب؟ أذكر بعض الأسباب، وقد تكون هناك أسباب لا يعلمها إلا الله. فلعل الأخ يقول لي ما فيش سبب. آخر قصة سمعتها من أحد الإخوة الأفاضل، أخ كبير مش صغير، ولعله الآن يخدم في الدعوة خدمة عظيمة، يقول تدري متى هديت؟ قال وأنا أرقص ديسكو في صالة ديسكو مع زوجة أحد أصدقائي. أنا أعلم لك السبب، خلي بالك هذا سبب واقعي. خلينا نمشي مع السبب بتاع الأخ ده. هذا الأخ يقول وأنا أرقص ديسكو في أثناء هذه الرقصة، في نهاية الرقصة الفرقة الموسيقية تعزف صوت عالي جدا، فكل الناس اللي ترقصوا يا ويرفعوا ايديهم لفوق كده. يقول وأنا بقول وارفع إيدي، فوجئت حد بيقول لي إيه اللي أنت بتعمله ده؟ فتسمرت يدي في السماء والتفت فلم أجد أحدا، وقالت لي الراقصة أرقص أرقص. فعدت أرقص مرة أخرى، وفي نهاية الرقصة حصل نفس الشيء، عزف العازفون المقطوعة العالية جدا، وقلت فقال لي ايه اللي انت بتعمله ده كمال؟ التفت مفيش. قال وتسمرت يدي، قالت ارقص ارقص، قلت لا. قالت انت نكدي، قلت لها نكدي نكدي. وما جيت ابحث عن اول كرسي اجلس عليه، فجلست على البار، قال لي الساقي تشربي ويسكي ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ قلت له وأنا كأني بين النوم واليقظة أشرب لبن أشرب لبن. فقال لي اللبن ده تشربه عند أمك. قلت له صح صح، عند أمي، فين أمي؟ صح. يقول وخرجت أبكي على صدر أمي وتبت من هذه الساعة، من هذه الساعة الشاهد. طيب وبعدين؟ تبت وطالت لحيتك، بطلت رأس وبطلت شرب خمر، صح؟ بطلت تدخين وبطلت معكسة بنات ومشي مع بنات، صح؟ بطلت سماع أغاني وبرجع على تلفزيون ودخل سينما، صح؟ بطلت حاجات كتير. لكن وبعدين؟ إذا سألتك أنت ملتزم بقالك 10 سنين، وأنت بقالك 5، وأنت بقالك 8، وأنت بقالك 6، أنت فين النهاردة من الله؟ قطعت قد إيه من الطريق؟ وصلت فين؟ تقدر تجاوبني؟ تعرف انت فين؟ ابدا. اصدقكم القول ان هذا هو السر، اننا نعيش بلا منهج، رغم ان الله ألزمنا هذا، فقال قل ان صلاتي ونسخي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امر وأنا أول المسلمين. اللهم اجعلنا من المسلمين. الشاهد يا شباب، هل نحن قوم حقا نعيش لله، أم أننا نعيش لذواتنا وشهواتنا وأنفسنا؟ هذا هو السؤال. قد تكون التزمت لأنك سمعت سورة قاف، الناس بكت، بكيت، قلبك اهتز، اهتريت، بدأت شوية وحصل لك فتور، ثم تسمع سورة قاف يرجع لك النشاط تاني، يحصل فتور، تسمع سورة قاف يحصل فتور يحصل تسمع سورة قاف لحد ما بهتت سورة قاف فما عادتش تجيب النتيجة اللي انت كنت عايزها صح؟ واحد ثالث التزمت ليه؟ قول والله كان ابويا مات. واحد اخي قول لي انا كانت طلعت لي حبوب في دقني فسبت لحيتي. الاخوة السنية كل اللي عندي يقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخي عجبتني سبتها ونسيت. نعم البعض التزم بلا نية بلا غرض بلا هوية بلا اصل بدون سبب ثم نسي. نعم معلش انا دايما بقول كلام يزعلكم لكن هقول لله اننا وللأسف الشديد كذبنا كذبة كبيرة ثم صدقناها. كذبة اننا ملتزمون، كذبة اننا مشايخ. طبعا حضرتك باللحية والقميص والعمامة داخل الحارة خارج من الحارة الشيخ راح والشيخ جه لحد ما مراتك دلوقتي لو ما قالتلكش يا شيخ تزعل. نعم تصل التوقير والاحترام شيخ. صدقت كمثلي الذي في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة. هو في يده ايه؟ بعرة. عارف انه مش شيخ ولا حاجة. في يده بعرة. عارفين بعرة يعني ايه الاول؟ ايوه رأس الجمل. في يده بعرة والناس يقولون هنيئا لك في يدك تمرة. هو يعلم ان في يده بعرة. فصدق الناس وكذب نفسه واكلها. احنا كلنا المقلب شربنا صدقنا. لكن هل تدري حقيقة الالتزام؟ معنى الالتزام اخوتاه اننا لابد ان نضع ايدينا على الجرح النازف وبكل قوة وان زاد الالم والوجع لكي نوقف النزيف. اننا فعلا بحاجة الى مشرط مشرط جراح ماهر له قلب ام واصابع مهندس تأصل الورم السرطاني قبل ان ينتشر في جسد الامة. ان نعترف بعيوبنا وان نتوب منها وان نتخلص منها. ان البداية غير الممنهجة. ان البداية غير العلمية الحقيقية خلف النبي محمد هي السبب الاول والاصيل فيما يصل اليه حالك من الفتور. ان تبدأ بعد ان حفظت جزء من سورة البقرة وعلى القدر الاكثر حفظت سورة البقرة ثم توقفت ونسيت وبعد سنة فكرت ان تحفظ مرة اخرى فعدت لي مرة اخرى لتراجع سورة البقرة ولم تكد تتمها حتى فترت ثم قلت بعد سنين تراجع سورة البقرة وما زدت عليها الى الان. نعم قرأت في فقه السنة فان المياه واستمرت حتى وصلت الى الطهارة الى الصلاة ووقفت. وكلما عدت تنظر في باب الصلاة وتسكت. اين انت في جانب العلم؟ اين انت في جانب التعبد؟ لان جانب العلم وارد ان ما شاء الله انا اعرف ان انت علماء يعني ما شاء الله تمندوا مني تمندوا المحلة دول علماء ربنا يبارك فيهم. لكن اين الجانب الاخر؟ حقيقة العلم. جانب التعبد السلوك. جانب التعبد قلبك. اللهم اصلح قلوبنا. قال عبد الله بن مسعود من اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشية فهو مخدوع. انما يخشى الله من عباده العلماء. يا طلبة العلم ماذا صنع العلم في قلوبكم؟ مش علماء اشكال؟ لا برضو كمان حتى لي. ايوه الاخوة ان صحوة هذا شأنها اعادة التمكين لدين الله في الارض. شأنها تجميل التراث السالف وتقريب المستقبل الباسم. من حقها علينا ان نبادر لرعايتها وانمائها وتمتين عمليتها التربوية التي يفترض فيها ان ترتقي بمستويات اهلها وتأخذ منهم مزيدا من العطاء والبذل. ان تضرم في افئدتهم لهيبا من الحماسة والشجاعة. ان دعوتنا يجب عليها كما يجب عليها ان تمنح شبابنا نقاء العقيدة بارجاعها الى حدها السلفي الاصيل من غير بدعة. يلزمها ان تعيد جمال الاخلاق بإحياء سمت المروءة ومكارم الأعمال القلبية بلا تكلف. نعم إنها بجوار هذين لابد أيضا من أن تبث في شبابها وضوح الفقه بإسناده إلى صحاح النصوص ومقالات جمهور الفقهاء دون ما شذوذ. إننا بحاجة إلى أن نبث في قلوب شبابنا شمول الوعي بإحلال تناسب في الواقع العملي والعمل الواقعي. مع أعراف المجتمعات الحاضرة وأبعادها المدنية. إخوتاه، إننا بحاجة فعلا إلى إعادة تجديد الصحوة. إننا نقول كما يقول ابن الجوزي، قال في صيد الخاطر: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء، وتعتقد الدليل، وتفضل ساعة التشاغل بالعلم على ساعات النوافل، وتقول: أقوى دليل لي على فضل العلم أنني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد عليهم ذلك بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السليمة. نعم، العلم قبل القول والعمل، العلم بأسانيده الصحاح، العلم كمنهج السلف، العلم قبل كل شيء. ولكن قال ابن الجوزي: إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. تفهم؟ لله. النهاردة ما صلتوش على النبي خالص، علي وعلى آله الصلاة والسلام، والعيب عندي طبعا. قال: إلا أني رأيتها. هي مين يا ابني؟ نفسي. أو شفت مش معاي؟ إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. وفين مع الصورة؟ عارفين زي العملي لما شاف صورة ايه؟ لا، لما شاف صورة حصان على الحيطة فقال: كل حصان يصحل، فإذا هذا الحصان صاهل. دي ايه؟ دي صورة. عمر الصورة تصحل؟ لا، ولكنه اغتر. كذلك وقفنا مع صورة العلم. رايح فين؟ رايح المعهد. جاي منين؟ جاي من المعهد. خدته ايه؟ شيخ مجاس. نعم، ما هو الشيخ مجاس 4 مرات قبل كده، مش صح؟ فنسأل الله ان يغفر لي ولكم، كان كل المرات انا السبب، يعني نسأل الله ان يغفر لي ولكم. شاهد يا شباب، وقفنا مع صورة العلم، حفظنا ظواهر النصوص ووقفنا معها واهتممنا بها. ده كلام ابن الجوزي، معلش انا لا اتكلم الا عن نفسي. قال: الا اني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها. فما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ اين القلق؟ اين الحذر؟ اين الخشية؟ او ما سمعت باخبار اخيار الاحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ اما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل كم من العلماء ولا لا؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل، ثم إنه قام حتى ورمت قدماه. سمعنا في المغرب قول الله، ومنه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ها أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. هذا هو القرآن، وعجب القرآن أن القرآن كما قال ربنا: وإنه لحسرة على الكافرين. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو القرآن أنه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فشبه العين بالغيث والقلب بالأرض، فإذا نزل العلم على القلب إن كان القلب طيبا زاده طيبا، وإن كان القلب منافقا زاده نفاقا. ليس كلامي، ده كلام مين؟ كلام الله، ربنا قال كده. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. ده كلام ربنا، نفس الصورة نفس الآية. أنت حين تعلمت العلم ماذا صنع العلم في قلبك؟ زادك خشية أم زادك كبرا؟ زادك خشوعا أم زادك غرورا؟ أم أن العلم لم يصنع لا هذا ولا ذاك فلا قلب لك؟ فلا قلب لك. قال ابن القيم: أطلب قلبك في 3 مواطن: عند تلاوة القرآن، وعند الذكر، وفي الخلوة. فإن لم تجد فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. هل لك قلب؟ مطلوب. يقول ابن الجوزي: أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل، ثم إنه قام حتى ورمت قدماه.
أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجي النشيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي رضي الله عنه يبكي الليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول يا دنيا غري غيري؟ أما كان عبد الله بن عباس تحت عينيه كالشراك البالي من كثرة الدموع؟ أما كان أبو الدرداء يعيش على قوة القلق؟ أما كان أبو ذر يحيا على الرغبة في الآخرة؟ أما كان معاذ يعيش على الشوق لله؟ أما كان الحسن البصري يبقى كأن النار ما خلقت إلا له؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما المسجد فلم تفته صلاة جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت ربيع بن حسين لأبيها لما أرى الناس ينامون وأنت لا تنام قال إن أباك يخاف عذاب البيات؟ أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد 40 سنة وكان يقول ولهفا سبقني الحابدون وقطع بي؟ أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد في زهدهم وتعبدهم؟ فاحذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة المنافقين. نعم، وهنا وقفة. هؤلاء الرجال الكبار والأحبار الأخيار كانوا يعيشون هذا التعبد، كأني أقول لا يمكننا العمل به. لا 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 لا، بل صرنا لا نستطيع تصديقه. حين نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران، والنساء وآل عمران في ركعة، ثم كان ركوعه مثل ذلك ورفعه قريبا من ذلك وسجوده مثل ذلك والجلسة مثل ذلك والسجدة مثل ذلك، لو حسبناها 5 أجزاء يغدو على الأقل 2.5 ساعة. ومع الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية، إذا كانت آية دعاء دعا، آية رحمة سأل الله منها، آية عذاب استعاذ منها، يبقى يغدو 2.5 ساعة، وركوع 2.5 ساعة، يبقى كام؟ 5، وربع 2.7، وسجدتين ب5 ساعات كمان هذه 12، وجلسة بين السجدتين ساعة 13، والركعة الثانية 13، يبقى 26 ساعة. دول ركعتين وكان يصلي 11 ركعة، تقدر تصدق؟ انت مضطر تصدق لان هذا جاءك بالسند الصحيح. ده انا احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما قلت لكش الامام الشافعي كان يختم القرآن في اليوم 2 مرات، مرة في نهار ومرة في قيام الليل. لم احدثك عن فلان من الناس الذي كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة. النهاردة العشاء هتأذن هي وما قلناش كلمتين، كان يصلي بين المغرب والعشاء كم؟ 100 ركعة. دعك من المتأخرين، خلينا في صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اللي قال فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عثمان بن عفان هدم القرآن في ركعة. راجع اسناد هذا الاثر في تفسير ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قيل نزلت في عثمان، ثم قال روينا بالأسانيد الصحاح أن عثمان ختم القرآن في ركعة أوتر بها أكثر من مرة. تقدر تختم القرآن في ركعة؟ طب مصدق؟ انتوا مصدقين يا شباب ولا لا؟ والله ما حد بيرد علي أنا مصدق. طيب عملت فيك ايه القصة دي؟ وأنت بالله عليك يا رجل أستحلفه من بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ جاوب لنفسك، مش مكسوف من ربنا؟ بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ عملتها مرة واحدة في حياتك وصليت بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة زي ما النبي عمل وتقول لي سنية؟ من أهل السنة خلف النبي محمد
الإمام أحمد يقول: ينبغي لمن بلغته سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها ولو مرة. نعم، إن بدايتنا غير المنهجية، غير المؤصلة، غير العلمية، غير المرتبة، غير المهدفة، المهدفة يعني التي لها هدف، هي التي ضيعتنا على النحو الذي تراه. نعم، كنا أحيانا في بداية الالتزام نقوم الليل ونقرأ القرآن، ولكن بلا ترتيب. نعم، بلا قلب، أو بقلب مؤقتا وبلا متابعة. فلما فترنا تركنا قيام الليل، ثم بدأنا نتغافل عن السنن، وهذا مرض آخر بعد المرض الذي ذكرته أيها الأحبة في الله، بعد المرض الذي ذكرته أولا، وهو المرض الأول هو التبرير، المنطق التبريري أن نبرر أخطاءنا. أخي في الله، من يوم ما التزمت حافظ كم جزء من القرآن؟ لو سألنا كم واحد فينا يحفظ القرآن، ستظهر النتيجة مؤسفة وللأسف الشديد، إن علاقتنا مع القرآن سيئة بسبب عدم المتابعة. أيها الأخوة، إن هذه البداية غير المنهجة أدت بنا إلى المنطق التبريري الذي إذا سألته أنت ما حفظتش القرآن ليه يا أخي؟ ظروف إيه؟ تجد الأخ من هؤلاء احفظ يا ابني وتعلم في أيام الدراسة، بس أخلص الدراسة وافضى واحفظ على طول، خلص دراسة بس خلص الجيش واحفظ على طول، خلص الجيش بس هاي عمل كده بس يعني استقر فيه، استقر ماديا واحفظ على طول. لا شولان، بس اتجوز واستقر ويبقى لي بيت واحفظ على طول. اتجوز، يوم اتزوج بقى الاخ الاخت حملت، راحت للدكتورة قالت لها تنامي على ظهرك 7 شهور، والاخ يشتغل خدام بقى. متى تحفظ القرآن اذن؟ استنى، هيتوه الكلام ومش هتحفظ القرآن، ستظلون على هذا الحال البطاء. نعم، قد يتقعر متقعر ويقول يا عم وهو حفظ القرآن فرض، اقول لك وهو دراسة مصطلح الحديث فرض ولا اصول الفقه فرض؟ لا، ما بتدرسهم ليه وعندك شغف بيهم ومستعجل يعني اذا اردت؟ ما هو مش هيتقحر الا اللي بيعمل دول. فاقول له حين ذاك لانها زي جاء على هواك، والقرآن يخالف هواك. نعم، انتبه، ان حفظ القرآن يلزمك اذا كنت تريد ان تكون رجلا يخدم دينا ويكون عمودا يمكن به لدين الله في الارض. إن لم تحفظ القرآن أنت، من يحفظه؟ العيال اللي بيلعبوا كرة شراب في الشوارع؟ ولا التوريستات؟ ولا القاعدين على الهواء قدام التلفزيون؟ من يحفظ القرآن إذا لم يحفظه الملتزمون؟ أي يكون قضية من القرآن وإيجاد العدد الذي يصح به تواتر نقل القرآن إلى الجيل التالي؟ من يحفظه ومن يحمله؟ نعم، المنطق التبريري، سنوجد المبررات. الآخر، المرض الثاني، وهو أخطر، مرض الاستسهال. استسهال الأمور فيؤدي إلى التفريط مع الغفلة، فتكون نتيجة نسوا الله فنسيهم. أيها الإخوة، إن قضية طلب العلم في زماننا، وإن كنت أعلم يقينا أنها ليست كما ينبغي 100% ولا 80 ولا 50، إلا أن قضية التعبد صفر. صح، قضية التعبد صفر. إن الإنسان قد يشعر بالإحباط أحيانا حين يقرأ سيرة السلف في عبادة الله. إنني لن أذهب مذهب الصوفية، لن أذكر لك إلا حال الصحابة وحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والثقات المعتبرين. دعك من هذا، أحيلك إلى أن تقرأ سيرة الإمام أحمد بن حنبل، أو تقرأ سيرة الإمام البخاري، كيف كانت عبادته فضلا عن غيرهم من المأمورين. انظر إلى أبي ذر رضي الله عنه، ويذكر عنه الإمام الذهبي في السير أنه سافر ليلا، فكان عامة ليله قائما حتى صلينا الصبح، فلما أذن الصبح ظننته نائما فدنوت منه وقلت نائم أنت؟ قال لا، بل كنت أصلي. قيل للأحنف بن قيس إنك كبير والصوم يضعفك، قال إني أعده لسفر طويل. وقيل كان عامة صلاة الأحنف بالليل وكان يضع أصبعه على المصباح ويقول: حس يا حنيف، ما حملك على أن صنعت كذا يوم كذا؟ شاهد أنني أريد أن أقول لرجل هنار بن السري، وضبطها بعضهم السري، يحدث عنه أحمد بن سلمة النيسابوري الحافظ كأنه كان كثير البكاء، فرغ يوما من القراءة الحديث يعني، فتوضأ وجاء إلى المسجد فصلى إلى الزوال وأنا معه في المسجد، ثم رجع إلى منزله فتوضأ وجاء فصلى بالظهر وأخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغرب، فقال بعض تلاميذه: ما أصبره على العبادة؟ فقال له جاره: هذه عبادته بالنهار منذ 70 سنة، فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ أقول نماذج وأمثلة تصيبك بأنك لست بشيء. صدق قول القائل في نفسه: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، ولكن حتى هذا البقل لم نكنه، لم نكنه. فما السبب وما السبيل؟ السبب الأول أيها الإخوة أن السلف لم يكن همهم الدنيا، لم يكن لهم إلا هم واحد وهو الآخرة في طلب رضا الله، فلذلك تفرغوا لطاعة الله. انظر إلى عتبة الغلام من نساك أهل البصرة: كان رأس ماله فلسا. كان رأس ماله كم؟ فلس. الفلس ده يساوي قد ايه؟ شلن ملي ماشي أي حاجة، المهم شيء يسير. الدرهم 100 فلس والدينار 1000 درهم، 1000 فلس، فهذا فلس. انتبه، كان رأس ماله كم؟ فلس. يشتري به خوصا فيصنع به سلال يبيعها ب3 فلوس، يتصدق بفلس ويأكل يتعشى بفلس، وفلس الثالث رأس ماله. انتم معايا ولا مش مصدقين؟ طب اسمع كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، مصليش على النبي اللي يعمل حاجة عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا هو الفرق، لما كانت الآخرة همهم لم يكن لهم هم في تنمية أموالهم. وأنا أقول وإن كان هذا الأمر ليس مطلوبا بهذه الصورة بمحض نفس الصورة في عصرنا، إلا أننا نقول أن من ظن أن عمله يأكل دينه فلا يحرص على عمله، صح ولا لا؟ انتوا فاهمين أقول إيه؟ أحسن واحد يروح يقول الراجل ده بيقول إنك أنت اشتغل بجنيه في اليوم كل بيه ونام واتعرى وما تتجوزش وما يقولكش أولاد، لا 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 لا، أنا أقول نمي مالك قدر ما تستطيع بشرط ألا تأكل دنياك دينك، ألا تفسد دنياك دينك، ألا تضيع دنياك دينك. نعم أن تعمل، ولكن بشرط ألا يمنعك العمل عن قيام الليل وصيام النهار وذكر الله وحفظ القرآن وطلب العلم والدعوة إلى الله. شيخ الإسلام حماد بن سلمة كان إذا ربح في ثوب كان يبيع خز، يبيع ثوب إذا ربح حبة أو حبتين أغلق دكانه وعاد ليتعب، خلاص جبنا عشان عايزين التاني. نعم، كنت في درس الأحد بتكلم عن حديث ربيع بن كعب الأسلمي لما الرسول قال له إيه، سألني كنت أقول له ربيع كان من أهل الصفة وكان بيدور على شغل بعض الظهر فلقى شغلانة، عارفين كان شغلته إيه بعد الظهر؟ كان شغلته إيه؟ أن يجلس على باب النبي يحمل الإداوة والمطهرة. الشغلانة بعد الظهر عادة يعني الأخ شغال موظف في الصحة ولا مدرس في التربية والتعليم ويدور على شغلانة بعد الظهر، عادة تبقى شغلانة بعد الظهر يعني أقل من الأصل الوظيفة، يعني إذا كانت الوظيفة 200 جنيه في الشهر شغلانة بعد الظهر ب 100 جنيه. لا، ربيع بن كعب الشغلانة بعد الظهر خلته مع النبي في الجنة. حد عنده استعداد يشتغل بعد الظهر يا جماعة؟ يشتغل بعد الظهر؟ نعم، مع الله لله، لله جل جلاله. هذا هو السبب الأول، أن السلف لم يكن همهم الدنيا. ثانيا، كانت عندهم بركة في الوقت منعدمة في وقتنا تماما، صح ولا لا؟ يعني أنا أستغرب جدا من رجل يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة وحد يقول إن دي بدعة، لا، أستغرب إنه عثمان بن عفان يختم القرآن في إيه؟
في ركعة. انت على الاقل القرآن ياخد منك 15 ساعة قراءة، صح ولا لا؟ 30 جزء في نص ساعة، ده نص ساعة هتقرأ هزرمة كمان. نعم عايز 30 ساعة. ازاي؟ هذه بركة الوقت. اللهم بارك لنا في اوقاتنا، منعدمة في ايامنا، مفيش بركة اطلاقا. وهذه من علامات الساعة، ان يكون الجمعة كاليوم وان يكون اليوم كالساعة وان تكون الساعة كاشتعال فسيل، اشتعال السعفة انتهت لحظات. نعم، ولكن اذا شاء الله ان يبارك بارك. انا مش عايز اديكم امثلة من واقعنا لانكم المفروض انكم عارفين، ولكن في قضية الرزق اخوتاه حضر ببالي مثال الان لا استطيع ان اكتمه. شاهدته مع شيخنا الشيخ ابو ذر القلموني، اسمعوا عنه صاحب كتاب فر الى الله. الشيخ بيفرش فرشة كده كل يوم الشغل من العصر الى المغرب، دي وقت الشغل بتاعه، يقول لازم اروح الشغل كل يوم، يفرش فرشة عليها شوية مساويك وشوية عطور وشوية عسل بس، ويجلس في مكان محدد له يذهب اليه يوميا من العصر للمغرب. في يوم شغلنا بعد صلاة العصر حتى بقي على المغرب اقل من ربع ساعة، فخلاص يا شيخ بقى ما تروحش النهاردة، فيش داعي، لا لازم اروح الشغل يا عم الشيخ، ما هتروح خلاص فيش وقت، لا لازم. فحمل عزاله ومضى الى هناك حتى وصل اذن المغرب. الله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. فاجر رجلا نائما قال ادم جينا لحد هنا نعمل خير، نصح الراجل ده يصلي، يا عم الحاج اوصل المغرب. قام الراجل بص كده، انت فين؟ انا مستنيك من العصر، هات 2 كيلو عسل. انا اقول حكايه واقعيه لان مثل الحكايات عن السلف ما تصدق، لكن هذا حاصل. خد 2 كيلو عسل، كسب 6 جنيه في 2 كيلو عسل ولا 4 جنيه، خلاص هم دول مصاريف النهارده وانتهت القضيه. انا ما بقولش مطلوب كلنا نقعد بمساويك وريحه قدام المساجد، لا، مطلوب ان نكون صناع الحياه، ولكن بشرط الا يتعارض ذلك مع ديننا، مع عقيدتنا. واحد شغال في شركة دخان، واحد شغال في بنك، واحد شغال في كازينو، واحد شغال في كذا من الاعمال الحرام، ثم تقول له توب، يقول لك طب بعدين اوكل العيال منين؟ انا راجل عندي بيت وعيال النهارده نصرف عليهم، انا عندي التزامات. التزاماتك يحملها الملك الذي تترك عملك لاجله، هو رزاق، لكن ما عندنا يقين في هذا. كمثل هذا اقول اذا اراد الله ان يضع البركة في الوقت وضعها، قادر ولا لا؟ قادر جل جلاله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش بركة. ايضا من الاسباب، السبب الثالث، لم تكن حياة السلف بنحو التعقيد الذي نعيش به حياتنا في هذه الايام. كانت حياة سهلة بسيطة، وانما نحن الذين عقدنا حياتنا. نعم لا اطيل لان المطلوب الحل مش المطلوب الاسباب. ايضا لم تكن هناك كثير من الامور المزعجة التي تزعجنا الان. ايضا من الاسباب تغير نمط الحياة وعقول الناس وامالهم ورغباتهم. من الاسباب التي تحول بين الانسان وبين زيادة التعبد الخوف من غير الله، وهذا فساد في العقيدة يضيع الامر. اخوتاه تعالوا لنجيب كيف نستطيع مرة اخرى ان نتعبد لله سبحانه وتعالى، وان نقيم هذا الصرح، صرح التعبد، بان نكون ممن يتبعون النبي محمد، ان نكون من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في الفوائد، وهذه النقطة الاولى، اساس كل خير ان تعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ ان الحسنات نعمة فتشكره عليها وتتضرع اليه الا يقطعها عنك، وان السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل اليه ان يحول بينك وبينها، ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات الا نفسك، الى نفسك، ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات الى نفسك. انتبه، واسال الله ان يفهمني واياكم، وأن يعلمني وإياكم، وأن ينفعني وإياكم. كثير من الشباب يسمع فتدب فيه عزيمة فيظن أنه بعزيمته يستطيع أن يفعل وأن يستمر، لا، وإنما لن تستطيع أن تفعل إلا بالله، بالله، فلا بد أن تعتقد هذا. كثير من الشباب يسمع شريط الشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع المسلمين به بيكلم في قضية بس هو الشيخ محمد حسن اللي يحل لي مشكلتي. كذبت. إنما الشيخ وكل دعاة الأرض أسباب مسخرون في يد الملك القهار، فليتعلق قلبك بمسبب الأسباب وإلا فالخذلان صاحبك. نعم كثير من الشباب يأتي يا شيخ مشكلة النظر أعمل إيه؟ يا ابني تذكر أن نظر الله إليك أسبق، عملتها وما نفعش. امسك مصحف وانت ماشي، عملتها وما نفعش. اشتغل بذكر الله، عملتها وما نفعش. لأن قلبك تعلق بالسبب ونسيت أن الذي يعصمك هو الله، أن الذي ينجيك ويعافيك هو الله. غفلت ظننت ايوه مصحف ومش هبص. لا، تضرع إلى الملك وخذ بالأسباب وليتعلق قلبك بمسبب الأسباب. أول خطوة لكي نستطيع إقامة طرح التعبد في بيوتنا أولا لجلب النص وإقامة التمكين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالحسنات ممن؟ من الله بتوفيقه، والسيئات بخذلانه. فيرتبط قلبك بالله، وقد أجمع العلماء على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر أصله خذلان الله للعبد. أجمع العلماء أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير أصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة والرهبة إلى الله. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد الله أن يفتح له، ومن أضل عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. وصلت ولا أقول ثاني؟ مبلمين ليه شمت؟ مبلمين ليه؟ أقول ثاني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما. اتفقنا وهذا معتقد أن الخير والشر من الله، ولكن لا ننسب الشر إلى الله تأدبا. إذا اعتقدت أن الحسنات والسيئات أقدار وأرزاق، علمت أن فعل الحسنات بتوفيق الله وترك السيئات بعصمة الله، أن التوفيق أن يأخذ الله بيدك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، علم أن كل خير أصله التوفيق وهو بيد من؟ بيد الله. فمفتاح التوفيق احفظ الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة والرهبة إلى الله سبحانه وتعالى. فمتى أعطيت المفتاح أريد أن يفتح لك، ومتى حرمت المفتاح فباب التوفيق مغلق دونه. طب نجيب المفتاح ده منين؟ لا تفتري من أحدثك، قلت لك الكلام ده في كتاب الفوائد. يقول عمر بن الخطاب أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. قبل ما أدخل في موضوع المفتاح أقول لك علامة مهمة جدا عشان تعرف. ممكن واحد قاعد دلوقتي يقول الحمد لله يا عم المفتاح معايا في جيبي خلاص مش هيدور. طب عايزين نعرف احنا معايا المفتاح ولا ما خدناهوش لسه؟ يقول ابن القيم لكي تحصل على المفتاح او دليل حصول المفتاح، اذا امسى واصبح العبد وليس همه الا الله فقد اعطي المفتاح الخير، فيتحمل الله وحده حوائجه كلها ويحمل عنه كل ما اهمه، ويفرغ الله قلبه بمحبته ولسانه بفكره وجوارحه لطاعته. وان اصبح العبد وامسى والدنيا همه فحمله الله همومها وغمومها وانكادها ووكله الى نفسه، شغل الله قلب عبده عن محبته الى محبة الخلق، ولسانه عن ذكره الى ذكر الخلق، وجوارحه عن خدمته بخدمة الخلق، وانشغاله فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره تلكير،
ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفخ غيره،
في نفخ غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته ابتلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
هي دي القضية.
إذا كان الله همك حمل همومك، ثم
الفائدة العظيمة،
شغلك به، شغل قلبك بمحبته ولسانك بذكره وجوارحك بخدمته في طاعته.
أما إذا كانت الدنيا همك شغل الله قلبك بهمومها، تبقى مهموم الزوجة وأبوك وأمك وأولادك والمدير في العمل والشغل والفلوس والدكان والتجارة و و و هموم، وشغل لسانك بشغل الخلق بذكر الخلق عن ذكره. سبحان الملك القدوس جل جلاله غيور، لا يرضى أن يدع في قلب عبده أحدا معه. فإما أن يكون همك رضا الله، وإما أن تشغل بإرضاء الخلق.
تشغل بإرضاء الخلق. هل
قلبك مشغول بالله أم بالدنيا؟
لسانك مشغول بالذكر أم بالدنيا؟ جوارحك مشغولة
بخدمة الله في طاعته أم بالدنيا؟ هذه علامة المفتاح. برضو ما زلنا بنقول نوصل للمفتاح ازاي. يقول ابن القيم: قال عمر بن الخطاب: انا لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء، فاذا الهمت الدعاء فالاجابة معه. هي دي القضية. انك لما تسجد احيانا تلاحظها كده ان ربنا يفتح عليك في الدعاء، واحيانا تلاقي لسانك مكتف، احيانا تلاقي فيه حضور قلب، واحيانا تلاقي بتدعي اوتوماتيك الكلمتين اللي انت حافظهم. اذا اراد الله بك الخير الهمك الدعاء واحضر لك قلبك. طب ازاي دي؟ يقول ابن القيم: على قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته فيما عند الله يكون توفيقه سبحانه وإعانته، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ونيادهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم حسب ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي المعونة على قدر المؤونة. حديث سلسلة صحيح. تأتي المعونة على قدر المؤونة. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. ما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الافتقار وصدق اللجئ إلى الله. لكي تحصل على المفتاح الذي يدخلك من باب التعبد لا بد من الافتقار وصدق اللجئ إلى الله. قلت لكم قبل كده إن أحد الشباب كان مريضا مبتلا بالعادة السيئة، العادة السرية، جاء يشتكي: اقعد يا ابني توب واستغفر. خرجت ورجعت لقيته نايم: قوم يا ابني توب. قال لي: مش عارف اتوب. طب قوم اشتكي لربنا انك مش عارف تتوب،
اشتكي قول يا رب نفسي اتوب بس مش عارف، عايزك بس مش قادر.
خرجت ورجعت لقيته نايم:
يا ابني قوم اشتكيت.
قال لي: مش عارف اشتكي.
اشتكي انك مش عارف تشتكي، قول يا رب نفسي اشتكي لك بس مش عارف اقول.
حد فهم؟
نعم. لو هتفكر ان فلان ولا فلان ولا غيره ولا انت، ولو اجتمعت لك قوى الارض تستطيع ان تنطق بغير ان يلهمك الملك. وقالوا لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. الذي سينطقك هو الله. استكينوا: يا رب مش عارف انطق،
انطقني يا من انطقت كل شيء. نعم ايها الاحبة، هذا هو السبب الاول. والامة دي ما كانتش في وقتها، فممكن تخليني اؤمن كمان، لان دي اكبر دليل ان الاخ مش معانا. لكن أضيف ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. النقطة الثانية: ذم النفس، سوء الظن بالنفس مع حسن الظن بالله. ابن الجوزي يقول: هنتعلمها بس لأنني أقول الواد اللي بيقول ما بعرفش اشتكي، هو دعبنا النهاردة ان احنا صرنا اعاجم، ما بنعرفش نتضرع الى الله، وما بنعرفش نتملق الله، ما بنعرفش ندعو الله. نقف مع النقطة دي وان كانت تحتاج الى قلب حي. قال ابن الجوزي: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل ان تحاسب، ووزنتها قبل ان توزن، فرأيت اللطف الرباني قد رباني، فرأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة وإلى الآن، أرى لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. ده كلام مين يا شباب؟ كلام ابن الجوزي. الواحد لما يسمع العلماء الفطاحل الأكابر يقول كده، تقول لنفسك أمال أنا أقول إيه؟ صح ولا لا؟ تقول أنا أقول إيه؟ لما هو بيقول رأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة وإلى الآن، أرى لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. وقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت. ولا يعتقد معتقل عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في فساق، لا، بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي وقعت بتأويلات فاسدة. يعني لما الشيخ يقول لي ذنوبي ومعاصية وربنا سترني وربنا يغفر لي، اوعى تفكر انها ايه، كبائر ومعاصي زي ذنوبك كده، لا، دي كانت ذنوبهم. بيقول ايه كده؟ يقول: وانما هي ذنوب قبيحة في حق مثلي من الاكابر. يعني مثاله، قلت لكم الموضوع ده قبل كده، ان عبد الله بن وهب قاضي القضاء في مصر كان يقول: رأيت نفسي تغتاب الناس، فعزمت كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوما. اوعى تفكر ان الغيبة انه كان يقعد مع الشيخ مدحت يوم يقول له: انت عارف ده فلان ده حرام، خلي بالك ده فلان ده كذاب، ان يقعدوا مع بعض كده يقول له: لا 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 لا، فلان ده فاسق، ده جاهل، ده غبي، ده فر عمل معي. لا لا لا، مش ده كلامهم. امال كانت ايه الغيبة عندهم؟ قلت لك قصة تقي الدين السبكي مع ابنه مع والده، قال: كنت جالسا يوما في الدهليز، فدخل علي كلب، فقلت اخسأ، كلب ابن كلب، فزجرني والدي من الداخل، فقلت: سبحان الله، اليس هو كلب ابن كلب؟ انت فاهم القصة؟ قاعد هو في مدخل البيت، في كلب داخل، قال: امشي، كلب ابن كلب. فابوه زعل من دون: اخرس، هذا عيب، اتق الله، لا تشتم. فقلت: سبحان الله، اليس هو كلب ابن كلب؟ وكلب ابن كلب ولا لا؟ اليس هو كلب ابن كلب؟ فقال لي والدي: شرط الجواز عدم قصد التعيير. شرط الجواز عدم قصد التعيير. اصل انت ما بتقولوش: ايوه ده انت كلب ابن كلب، لا، انت قصدك تحط منه وتعيره، فهذا ليس بجائز في حقي، في حق كلب، في حق كلب. يا من تنهشون لحوم العلماء، لا يجوز هذا في حق كلب. يا من تقعون في اعراض المسلمين، لا يجوز هذا في حق كلب. كان ده وضعهم. عشان كده بالجوز يقول لك: اوعى تفكر لما قلت تبت يبقى ذنوب زي ذنوبك، يعني لا، انما هي تاويلات فاسده وقعت عندي، قد تكون مرتوحه، قد تكون هي من المباحات، ولكن التوسع فيها عندي يحط من قدري. شيخ الاسلام ابن القيم يقول: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية يوما في مسألة، فقال: هذا ليس بحرام، ولكنه ينافي أهل الهمم العالية. مش حرام صحيح؟ واحد يجي نتكلم دلوقتي في الفرجة على ماتش كورة حرام؟ نقول أيوة حرام، لأن بتنظر إلى عورة الفخذ عورة، ولكن الحديث ضعيف، فخذ عورة حديث ضعيف، والرسول كان قاعد وكشف فخذ قدام عثمان، وكان في الحج كان رافع بشمر، وقال: انا بنظر الى بياض ساقه كانها قصبه فضه، ويجيب لك الادله. خلاص يا عم ما تزعلش، مش حرام، ولكن المتقين عندهم وقت يتفرجوا على الكوره. حفظت القران وخلصت البخاري والترمذي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ودخلت حفظت متون الفقه ومتون العقيده ومصطلح واصول وبقيت داعيه وعالم ومجتهد ومفتن صوام قوام ذكار لله تعالى بتختم القران كل 3 ايام تلاقي وقت تتفرج على كوره ساعتها انا مسمح لك تتفرج على كوره نعم هي ذنوب في حق بعض الناس قال ولو تفكرت في خطايا لعوقبت ببعضها لهلكت سريعا ولو كشف للناس بعضها لاستحييت فصرت إذا دعوت أقول اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي يا شباب كنت بقول لو احنا في الغار مع الثلاثة اللي نزلت عليهم صخرة لو انا معاهم في الغار مش هيطلعوا من الغار أبدا لأني مش هلاقي حاجة توسل بيها اتعلم دي أنت توسل بإيه اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي كأن ابن الجوزي بيقول ما عنديش حاجة أتوسل بها فصرت أتوسل بفضل الله علي اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي ثم إني أتقاضى الله مراداتي ولا أتقاضى نفسي بصبر على مكروه ولا بشكر على نعمة فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم وكوني أتلذذ بإيراد العلم من غير تحقيق العمل به وكنت أرجو مقامات الكبار فذهب العمر وما حصل المقصود ألا أنا كنت عايز أبقى زي في التعبد زي أبو الدرداء وفي العلم زي معاذ وفي الزهد زي أبي ذر وفي القوة والجهاد زي خالد بن الوليد وفي الصدق أن أكون مثل أبي بكر وبالقوة في حق في الحق مثل عمر بن الخطاب وبالإخبات والخشية زي عثمان بن عفان وبالعلم زي علي بن أبي طالب ذهب العمر وما حصل المقصود النهارده أنت زي مين زي مين إنني لما ذكرت لكم أن فلان كان يقوم وفلان كان يصوم يقول بعض العلماء إذا سمع العبد بعبد أطوع لله منه ينبغي أن يحزنه ذلك يقول فوجدت أبا الوفاء بن عقيل قد ناح نحو ما نح فأعجبتني نياحته فكتبتها هنا ابن الجوزي بن العمين عن أبي الوفاء بن عقيل اللهم بحمدك